11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية نستهلها بالعناوين: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولين. إلى التفاصيل، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن التهديدات ضد إيران لم تنجح قط. وكتب خطيب زادة في تغريدة إنه لقد تم بالفعل اختبار الخيارات الأمريكية المفترضة في منطقتنا، مضيفا أن الهزائم الأمريكية الكارثية الناتجة والفوضى التي تركتها للآخرين واضحة للجميع، وعليها أن تأخذ العبر والدروس بصفتها المسبب الأساسي للوضع الحالي للاتفاق النووي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا منطقة زاكية في ريف دمشق، ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. وكان الجيش السوري أعلن إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف نفذه الاحتلال في نهاية أكتوبر الماضي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية تحررت محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، فيما تواصل تقدمها في شبوة. وأضاف سريع أن القوات اليمنية وصلت إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، وفرضت السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي، مشيرا إلى تحرير نحو 1100 كيلومتر مربع، فيما حررت منطقة العمود الاستراتيجية في ريف مأرب والتي تضم معسكرات للمرتزقة. بدوره قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن إغلاق سفارة الجمهورية اليمنية خير من القبول بسفير مرتزق، وهو بالتأكيد لا يمثل الجمهورية اليمنية. وأكد الحوثي في تغريدة بشأن استدعاء حكومة عبد رب منصور هادي المنتهية ولايته سفيرها في لبنان للتشاور حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال إنه عندما تتعافى السياسة الخارجية السعودية من الحوارات الاستكشافية ستحل مشاكل عديدة في لبنان وغيرها، وستعرف أهمية السلام الواقعي عند ذلك لجيرانها ومحيطها العربي، وتعترف بعبثية حروبها وأزماتها الدبلوماسية. في أفغانستان لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء وقوع انفجارين تلاهما إطلاق نار استهدف مستشفى كابول العسكري. وأفادت مصادر رسمية أفغانية أن انفجارا قويا وقع قرب مستشفى سردار محمد داود خان العسكري وسط العاصمة، عقبه إطلاق نار كثيف، مضيفة أنه وبعد دقائق على الانفجار سمع دوي انفجار ثان في المنطقة ذاتها. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار الأول وقع عند مدخل المستشفى هذا، وأعلنت جماعة داعش الإرهابية تبنيها مسؤولية هذه التفجيرات. قال موقع أمريكي إن التصعيد السعودي ضد لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي يكرس تخبط ولي العهد محمد بن سلمان وعدم نضج حكومته الفاشلة. وتساءل موقع ميدل إيست مونيتور ساخرا لماذا يلتزم ابن سلمان الصمت بوجه الإهانات المستمرة من قبل قادة الغرب، في المقابل يستقوي عضلاته على لبنان المنهك بالأزمات. تفاصيل أوفى حول التطورات الأخيرة في الأزمة المفتعلة ضد لبنان في التقرير التالي.
تصدرت الأزمة السعودية المفتعلة مع لبنان المشهد السياسي، فبعد الاختباء وراء تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المتعلقة بالعدوان على اليمن ومن ثم المطالبة باستقالته، أماط وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان اللثامة عن موقف الرياض المسبق والمخطط له اتجاه لبنان، والذي يتماهى مع بعض القوى اللبنانية بالهجوم على الحكومة والتحريض على المقاومة، ليصبح كلام قرداحي شماعة تعلق عليها الرياض نواياها المغرضة لعرقلة أي مساع إصلاحية تنقذ البلاد من أزمتها التي لم تكن المملكة ببعيدة عن تعميقها اقتصاديا وسياسيا وتكبير حجر المشكلة تغطية لإخفاقاتها المتعددة في لبنان والمنطقة. الأوساط المتابعة اعتبرت أن إجراءات السعودية تمثل تظهيراً لمسار التطبيع الذي تنتهجه بعض دول الخليج الفارسي وتقليباً للرأي العام اللبناني على محور المقاومة.
تبين الهجوم الذي يستهدف لبنان وحكومته من جهات محلية وجهات خارجية لا يستهدف فقط دفع الوزير قرداح إلى الاستقالة، إنما يستهدف الحكومة اللبنانية برمتها، لأن هذه الجهات فعلا تريد الفوضى الشاملة في لبنان.
الإجراءات السعودية ضد لبنان برغم أن لبنان اعتبر أن هذا الموضوع موضوع يعني بيقطع بشكل طبيعي في سبيل ترويض المنطقة ككل ولبنان من جملتها كدول في سبيل السير في قطار التطبيع.
وكانت حكومة نجيب ميقات شكلت خلية أزمة وزارية لبحث التداعيات والحلول سرعان ما توقفت نتيجة عدم تجاوب الرياض مع أي مسعى للحوار، هذا في وقت من المرجح أن يصل وزير خارجية قطر إلى بيروت خلال الأيام القادمة للبحث بما آلت إليه الأمور على وقع سحب دولة الإمارات بعثتها الدبلوماسية ودعوة رعاياها عدم البقاء في لبنان التحاقا بالتدبير السعودي، ما يرسم علامات استفهام واستهجان حول أهداف الحملة السعودية بحسب المراقبين.
القصة ليست رمانة بقدر ما هي قلوب سعودية ملآنة، وبحسب المراقبين الأمر تجاوز تصريحا لوزير وبات يرتبط بأمر عمليات يستهدف أمن لبنان واستقراره السلمي.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش كرر دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وإجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة. هذا وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا. قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين إن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هم رأس حربة في مواجهة التهويد وخط الدفاع الأول عن المقدسات. وثمن عز الدين موقف أهل حي الشيخ جراح في وجه المحاكم الصهيونية والذين رفضوا قرارات التسوية، مضيفا مهما فعل الاحتلال ومارس إجرامه بحق أبناء الشعب الفلسطيني فلن نتراجع ولن نتنازل عن حقنا بأرضنا كاملة. في الختام تذكير بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محورنا في هذا البرنامج: مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج لنبحث عن طرح الرئيس التونسي قيس سعيد مبادرة للحوار الوطني في ظل استمرار العداء مع بعض الأحزاب التي يعتبرها بأنها نهبت المال العام. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. في خطوة غير مفاجئة، تجاهل الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب السياسية في إمكانية مشاركتها من عدمها في الحوار الوطني الذي أعلن اعتزامه وإطلاقه للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وفي ضوء إعلان سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني دون تحديد موعد يشارك فيه الشباب ويتطرق إلى مواضيع منها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد، يتبين بأن الحوار الذي تحدث عنه قيس سعيد سيكون أماما إما مع مناصريه ومؤيديه، وستكون مخرجاته شكلية وجاهزة مسبقا، أو مع بعض الأحزاب التي سيضطر قيس سعيد إلى إشراكها في الحوار بعد استثناء أحزاب أخرى أو من استولى على أموال الشعب حسب رؤية قيس سعيد، على أن يكون في إطار سقف زمني متفق عليه ويتم فيه التطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس. المراقبون يرون أن الحوار الذي تحدث عنه قيس سعيد لن يكون حوارا وطنيا بل حوارا فئويا، إذ سيتحاور مع أنصاره وتنسيقياته، خصوصا وأنه لا يمكنه التراجع للوراء، وأن معظم خطاباته وأحاديثه تشير إلى أنه لا أفق مفتوح على حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد في ظل تأزم داخلي على مستوى الأحزاب والقوى السياسية. وكذلك في مواجهة ضغوط خارجية، تطالب قيس سعيد بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإعادة المؤسسات التشريعية للعمل. وفي ضوء هذه المعطيات، فإنه ورغم استشعار الأحزاب السياسية في تونس بخطر التعرض للتعطيل بحيث لا يبقى لها أي تأثير لها في الشأن العام، لكن للرئيس قيس سعيد ريبة وحذر كبير تجاه هذه الأحزاب السياسية بصفة عامة، أي أنه قد يضطر في نهاية المطاف على التعامل مع بعضها، خصوصا بعد إعلان حزب النهضة عن ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية. التحية موصولة لكم من جديد مستمعين لكان في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني. وسننتقل إلى تطبيق الواتساب أحبائي الكرام لنشاهد المساهمات التي جاءتنا من قبلكم في هذا البرنامج. عبد الله من السنغال يقول: أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيدعو إلى حوار بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأنه لن يوجه الدعوة لحركة النهضة باعتبارها جزءا من المشكلة ولأنها المسؤولة عن الخراب في الدولة. شكرا لعبد الله من السنغال على إسهاماته معنا في هذا البرنامج ومشاركته في لقائنا لهذا اليوم. وننتقل إلى مساهمة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا برسالة صوتية يقول: تحية لك أخي مصطفى، أيامك سعيدة إن شاء الله دائما صبحي عبد الحميد، حياك الله يا صبحي، استمع إلى رسالتك.
تحية لكم. إجبار الرئيس التونسي على الحوار الوطني هذا هو مصير كل رئيس عربي يبقى بعيدا عن الدول الوطنية والدول المعادية للاستعمار وبدون مجموعة وطنية وحدوية تساعده على القضاء على المعارضة والتدخل الخارجي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياكم الله صبحي عبد الحميد من الأردن، أخي بارك الله بك وشكرا على تواصلك هذا. وأنتقل لاستضافة ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تنضم إلينا دكتورة سهام. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لهذا الانضمام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم أخ مصطفى على الاستضافة، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين بالإذاعة ولكل المشاركين.
عزكم الله وشكرا لانضمامكم إلينا دكتورة. نبدأ دكتورة عن مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني، ما معنى هذا الطرح من قبل قيس سعيد؟ مبادرة الحوار الوطني في ظل استمرار العداء مع بعض الأحزاب التي اعتبرها بأنها نهبت المال العام.
طبعا في ظل الظروف، يعني ظروف الأزمة السياسية والضغوط التي الآن بدأت واضحة تمارس على الرئيس، ضغوط خارجية بشكل خاص تمارس على الرئيس منذ فترة، ليس آخرها البيان الذي صدر عن البرلمان الأوروبي وبعض النقاشات التي حصلت داخل البرلمان الأوروبي، أو بيان لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكونغرس الأمريكي. في الحقيقة طبعا هذه البيانات مع اختلاف الصياغة ربما، طبعا سواء كان اللغة الأمريكية صح التعبير أو اللغة الأوروبية التي تعتبر أنها أقرب لتونس لأنها تنظر إلى تونس كمقاطعة للأسف استعمارية ليس إلا، وبالتالي هذه الضغوط حصل فيها نوع من المغالطات في الحقيقة حتى للرأي العام، يعني بمراجعة لبعض ردود الأفعال على بيان البرلمان الأوروبي مثلا، كان هناك بعض ممن طبعا يتحدثون باسم المعارضة الآن الذين أصبح معروف من هم، يعني يعارضون قرارات الرئيس منذ أن اتخذ هذه القرارات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي. كان واضحا أن هناك محاولات قامت بها بعض الأطراف المعارضة لدى الأوروبيين وحتى لدى الأمريكيين يطالبون فيها الغرب بالتدخل للضغط على الرئيس، إما لإرجاع الأمور كما كانت في السابق، يعني رفع التجميد على البرلمان وبالتالي رجوع السلطة التشريعية التي المركبة التي كانت موجودة وعلى رأسها حركة النهضة إلى سدة الحكم، أو أن يتنحى عن السلطة. وهذه كانت أقصى المطالبات، يعني وكانت مستغربة حقيقة من بعض الأطراف التي كان يعتقد التونسيون بشكل من الأشكال أنهم يمتلكون خطابا وطنيا بالحد الأدنى، يعني لا يمكن أن يذهبوا إلى درجة مطالبة الأوروبيين أو الأمريكيين بالانقلاب على الرئيس، يعني أو بتقديم مبادرة الانقلاب على الرئيس. في الحقيقة أعتقد أن الرئيس في هذه المرحلة هو يعني يتحرك خطوة بخطوة، يعني بعد كل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها وتشكيل حكومة بودن الأخيرة التي بدأت حقيقة بالعمل على ملفات كثيرة وأولويتها الملف الاقتصادي، الآن أصبح واضح هناك سلك القضاء، الآن مؤسسة القضاء تحركت أمامها العديد والعديد من ملفات الفساد التي تورط فيها ويتورط فيها الكثير من الشخصيات السياسية التي سواء كانت تنتمي إلى الأحزاب الرئيسية التي حكمت في العشرية الماضية أو هم مقربون أو مؤيدون أو محسوبون على هذه الأحزاب. اليوم مبادرة الرئيس أتت في إطار الرد في اعتقادي داخليا أولا، هو يطمئن الشعب بأنه جاهد في مسار مساره السياسي الذي وعد فيه الشعب التونسي خطوة بخطوة. وبالنسبة للخارج هو طبعا يرد بشكل غير مباشر على مواقف الأوروبيين والأمريكيين بأنه ليس صحيحا أنه يستبد بالقرار ويستبد بالحكم، وأنه يريد عزل الأحزاب أو عزل أي مبادرة سياسية وطنية قد تكون في صالح البلاد فقط لأنه طالب سلطة أو لأنه يريد أن يستفرد بالسلطة كما يروجون. هو الآن يتحدث عن مبادرة حوار وطني أعتقد أن سقفها عالي جدا، لأنه تحدث فيها عن الشعب بشكل مباشر، يقول أن الأحزاب التي حكمت في العشرية الأخيرة أصبحت الآن مدانة بالفشل الذي حصل في هذه العشرية، الفشل السياسي، الفشل الاقتصادي، الفشل الأمني، الفشل حتى على مستوى إدارة الدبلوماسية أو إدارة العلاقات الخارجية مع الدول، سواء كانت دول الجوار أو دول المنطقة أو حتى الغرب في حد ذاته.
نعم.
إضافة إلى كل هذا الفشل، هو تحدث الآن عن حوار وطني حقيقي، يريد أن يكون هذا الحوار حوارا مفتوحا يسمح لكل الشباب التونسي بالمشاركة في هذا الحوار. وأعتقد أنه وضع عناوين واضحة لهذا الحوار، أساسها نقاش حول النظام السياسي، يعني المستقبل السياسي للدولة، والنظام الانتخابي الذي على أساسه سيتم التركيز أو تأسيس هذا النظام السياسي الجديد. الآن الرئيس هو يتحدث عن مرحلة جديدة ويتحدث عن تغييرات حقيقية، وهو في الأثناء يعرف أن هناك مطبات كثيرة، هناك ضغوط كثيرة، أراد أن يجيب من خلال هذا الإعلان أولا عن الغرب ربما نوع من الطمأنة الدبلوماسية، أننا ليس صحيحا كل ما يصلكم من تقارير استخباراتية بأننا نقصي الشعب أو نقصي الرأي أو نقصي الحوار، ولكن في نفس الوقت هو يذهب بخطوات على بقدر ما هي خطوات حقيقية، بقدر ما هي طبعا ستواجه تحديات كبيرة، أولها كيفية هذا الحوار ومن سيشارك في هذا الحوار ومخرجات هذا الحوار التي على أساسها سيبنى مستقبل البلاد في السنوات المقبلة.
طيب دكتورة سهام، يعني هذه الأحزاب التي سيدعو إليها قيس سعيد هل لها وزن خاص في المشهد السياسي التونسي؟
طبعا هو في الحقيقة هناك فكرة واعتقد أن الرئيس الآن تبناها بشكل مباشر، يعني هو صرح بذلك، هو لا يريد أن تكون الأحزاب هي الطرف الأساسي في الحوار، أولا لأن هناك حالة نفور عامة من قبل الشعب، أغلبية الشعب اليوم هو بات كارها حقيقة بمعنى الكراهية لهذه الأحزاب، ويتهمها بشكل مباشر بأنها كانت سبب الخراب على كل المستويات في هذه العشرية التي مرت فيها تونس منذ 2011 إلى اليوم. يعني ذلك أن هذه الأحزاب ربما هي رسالة قوية حتى للأحزاب أنها إذا لم تقم بعملية مراجعة حقيقية لسلوكها السياسي ولعملها ولمشروعها، ويعني هو تحدث حتى وصف وهناك كلمة واضحة قالها في خطابه عند الإعلام عندما قال أن الحوار لم يحصل مع ال يعني الناهبي ثروات
الأموال العامة
الذين نهبوا ومع العملاء إلى الخارج، يعني هو ربما لم يسميهم بشكل واضح، لم يحدد قائمة المتهمين في هذا الأمر، ولكن الشعب يعرفهم، يعني بات واضحا اليوم من هم الأحزاب الذين للأسف الشديد لديهم ارتباطات خارجية واضحة، يخضعون لإملاءات، لديهم مشروع ليس يعني أخطره في اعتقادي هو مشروع التطبيع الذي الآن هناك الكثيرون يعملون عليه. يعني حتى من المفارقات أن بعض المعارضين الذين ذهبوا إلى الأوروبيين يطلبون من الأوروبيين والأمريكيين للتدخل لوقف الرئيس أو لعزل الرئيس أو المشاركة في عزله وإقصائه من السلطة، قدموا يعني قدموا الولاء للغرب بأنهم هم سيكونون حريصين على أن تكون أول أولوياتهم إن رجعوا إلى السلطة أن يدخلوا في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يفتحون المجال للأوروبيين أو ربما يطمئنون الغرب بأنهم لن يخالفوا هذا المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويرعاه الأوروبيون ليفتحوا المجال للكيان الصهيوني للدخول لدول المغرب العربي. هذا للأسف من أسوأ ما سمعت يعني ومن أخطر ما سمعت من بعض القيادات الذين كانوا يتشدقون بالوطنية ويتشدقون بالدفاع عن حقوق تونس وعن حقوق الشعب التونسي وعن الثورة على والثورة عن الحكم الدكتاتوري للرئيس السابق بن علي. هم اليوم من يطلبون هذا من الغرب حتى يرجعوا إلى السلطة، يعني يقدمون الولاء ويقدمون الوعود على حساب مستقبل الشعب التونسي وعلى حساب هويته وعلى حساب خياراته. وهذا طبعا ربما بقدر ما هي خطيرة ولكن في نفس الوقت هي نقطة إيجابية في مرمى الرئيس، لأن الشعب التونسي يعرف جيدا موقف الرئيس من هذا الموضوع، والرئيس أعلن هذا الأمر ليس في الحملة الانتخابية فقط ولكن حتى قبل ذلك مواقفه الوطنية ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة معروفة، وربما هي جانب من الجوانب التي تجعل الأمريكي وتجعل الأوروبي يتعامل معه بحذر ويتعامل معه بريبة، لأنه يعرفون توجهاته جيدا وربما لن يكون مطواعا لهذه الخيارات إن استقر الوضع السياسي في تونس في المستقبل. اليوم الأحزاب السياسية للأسف الشديد هي في حالة مزرية، هي كلها في وضع سيء، لديها أزمات داخلية، هناك حالات انقسام، هناك حالات تفتت، هناك استقالات، هناك اتهامات متبادلة. لنبدأ بحركة النهضة، الحزب الأول في تونس اليوم حركة النهضة لم يعد هناك شيء اسمه حركة النهضة، يعني استقالة أكثر من 150 شخصية من حزب النهضة وخروجهم وتبادل اتهامات وتصريحات من هنا ومن هناك ضد رئيس الحركة واتهامه بأنه كان يستبد بالرأي ويستبد بالموقف وأنه هو الذي أوصلنا إلى حالة الفشل ومحاولة ربما للتملص من المسؤولية وللتملص من المساءلة. ليست فقط حركة النهضة، قلب تونس، نداء تونس إلى آخره، كل الأحزاب التي حكمت في هذه العشرية كلها الآن في حالة أزمة وفي حالة وفي وضع سيء جدا، أصلا لا يؤهلها لأن تكون أو لأن تقدم ولو خطاب بالحد الأدنى تقنع فيه الرأي العام التونسي اليوم الذي ينفر حقيقة من هذه الأحزاب ويتهمها كلها بأنها فاشلة. ربما تبني بخطاب جديد نوع من استرجاع الثقة. لا بد لهذه الأحزاب أن تراجع نفسها وتراجع برامجها وتراجع مشاريعها حتى تستطيع ربما في المستقبل أن تدخل إلى المشهد السياسي بشكل جديد.
طيب دكتورة اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم
ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، ومحورنا يدور حول مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني. من جديد أعود إلى الدكتورة سهام عزوز ضيفة لقائنا لهذا اليوم، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، سؤالي في هذا الأمر، يعني هل سيضطر قيس سعيد إلى دعوة حزب النهضة إلى الحوار؟ يعني لأننا شاهدنا بيان من حزب النهضة التي دعت فيه لضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست للانفراد بالسلطات على قرار الرئيس قيس سعيد، بعد أن وصفه أحزاب أخرى بأنها نهبت المال العام.
طبعا إلى حد الآن في الحقيقة هناك نقاش داخلي حول هذا الموضوع. إلى حد الآن لم تتوضح الرؤية حقيقة حول من الذين سيشاركون فعليا في هذا الحوار الوطني. طبعا الجهة الوحيدة التي رحبت ربما بهذه المبادرة وأعلنت أنها ستكون أول المشاركين هي الاتحاد التونسي للشغل، يعني هذه المنظمة الشغيلة طبعا لديها وزنها ولديها مكانتها، وهي تعتبر نفسها ممثل للسلك الاجتماعي في البلد، وبالتالي مشاركتها في الحوار الوطني مشاركة أساسية. بالنسبة للأحزاب، هل الآن يذهب معظم الظن في بعض النقاشات أن الرئيس قد يذهب إلى استثناء الأحزاب الرئيسية التي على الأقل الأحزاب الرئيسية التي حكمت قبل 25 يوليو الماضي، بمعنى حركة النهضة وقلب تونس نداء تونس، هذه الأحزاب التي تتحمل المسؤولية لأنها جزء من الأزمة، ولأنها كل ما وصلت إليه الأمور في تونس كان تحت سلطتها وتحت نفوذها وتحت تأثيرها، وبالتالي أعتقد حتى الرأي العام الآن لن يقبل بشكل أو بآخر. يعني النقاش الذي فتحه الرئيس بكلمته هو كان يستفتي بشكل غير مباشر، يستفتي الشعب في مسألة المشاركة في هذا الحوار الوطني. عندما أطلق العناوين الرئيسية لهذا الحوار قال أن هذا الحوار سيكون حول مستقبل النظام السياسي وسيكون حول النظام الانتخابي، وأنه على أساس ذلك النقاش ومخرجات هذا النقاش سيتم العمل على تطبيق كل المشروع، وبالتالي سيكون هذا بداية مشروع وطني حقيقي. أعتقد أن الرئيس بطريقة ما هو أعلن إقصاء هذه الأحزاب لأنها متهمة، إن لم يكن إلى حد الآن ليس بالمعنى السياسي ولكن حتى بالمعنى الواقعي والعام، هناك الكثير من الشخصيات التي تنتمي الأحزاب الرئيسية هي متورطة الآن في ملفات فساد وملفات نهب للثروات وفي ارتباطات مع قوى خارجية، فهذا لم يعد مخفيا، الآن أصبح الشعب التونسي يعرفهم بالأسماء، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزء من هذا الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس. هناك بعض الأحزاب السياسية التي لم يكن لها حظ على مستوى ربما المقبولية إن صح التعبير، في لأنها في الانتخابات لم تتوصل، لم تكسب مقاعد إضافية، لم يكن لها صوت مسموع بشكل كبير، قد تكون هذه ربما الأحزاب موجودة نظرا لأنها لم يكن لها ربما مشاركات إن صح التعبير في مشاريع الفساد، أو لم تصلها الاتهامات الآن الموجودة في بعض الملفات أمام القضاء، وبالتالي أعتقد أنه سيركز أكثر شيء على أن يكون هذا الحوار وطنيا مفتوحا مع كل فئات المجتمع، بمعنى هو تحدث عن الشباب، الشباب هناك منهم من هو مسيّد في جمعيات مدنية، هناك من هو غير مسيّد، سيشاركون بشكل مباشر في هذا الحوار، سيكون حوارا مفتوحا يشارك فيه الشعب. يعني هي عملية تشبه عملية الاستفتاء السياسي، نظرا لأنه هذا مشروع الرئيس، نظرا لأنه يرى أن النظام السياسي في حد ذاته لابد أن يخضع لاستفتاء. الشعب هو الذي سيقول كلمته في أي خيار يراه مناسبا لنظام سياسي جديد يركب وينظم ويتضع له أسس ليحكم البلاد في المرحلة المقبلة. نسمع أصوات معارضة كثيرة، يعني هناك من بدأ منذ إعلان الرئيس يتهم الرئيس بأن هذا الحوار ليس وطنيا وإنما سيكون حوارا فئويا طالما أنه وقع إقصاء الأحزاب السياسية، ولكن بالمقلب الآخر هناك من لا يعتقد أن المشكلة ليست في الرئيس ولكن مشكلة في الأحزاب في حد ذاتها، لأن هذه الأحزاب هي الآن تعيش في حالة اضطراب كبيرة، حالة سيئة، وحتى بعض الأحزاب ربما التي في مرحلة أولى أيدت الرئيس مثل التيار الديمقراطي مثلا، هم في مرحلة من المراحل كانوا يؤيدون الرئيس وأيدوا حتى قراراته، يعني عندما جمد البرلمان، ولكن سرعان ما انقلبوا عليه عندما شعروا أن المسألة لا يوجد فيها مصلحة سياسية ربما يستطيعون هم كحزب سياسي أو كتيار سياسي يستفيدون منها، فوقفوا إلى جانب المعارضين. ولكن بعض الأحزاب الأخرى التي لم تجد حظها ربما في المرحلة الأولى مثل حركة الشعب مثلا التي لا تزال إلى حد الآن وهو يدخل تحت تصنيف الأحزاب التقدمية، لا يزال يؤيد الرئيس ويؤيد مبادرة الرئيس، ولو في بعض الاختلافات ربما في بعض النقاشات حول بعض العناوين، ولكن هم بالأساس يؤيدون الرئيس. ولكن أرجع لأقول بأن الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس يكون حوارا شعبيا أكثر منه حوارا سياسيا مع أحزاب سياسية، لأنه يعتبر أن الأحزاب السياسية التي حكمت قبل 25 يوليو أو التي تورطت بشكل أو بآخر في المشهد السياسي وفي سلطة الحكم هم يتحملون الفساد والفشل الذي وصلت إليه البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا طرفا في أي حوار لأنهم لا يمتلكون آليات وأدوات تغييرية.
شكرا دكتور.
شكرا
جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كانت معنا في هذا البرنامج. حياك الله دكتورة وأهلا بك. نعم، ونشكر جزيل الشكر مستمعينا الكرام، لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورأت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك أعلى إلى إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هنا جعلت سورة الفاتحة عدلا للقرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ونقف اليوم على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نقف على ظاهرة وقف عليها المفسرون طويلا في هذه الآية المباركة، ألا وهي الحديث بلسان الجمع بلسان المجموع. فلم نقل إياك أعبد وإياك أستعين، بل نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هنا ترى يعني الإنسان المؤمن طبعا لا يتحدث هذه النون، ليست نون العظمة، لأن الإنسان دائما نخاطب الفرد بخطاب الجماعة، نقول مثلا حضرتكم وهو شخص واحد، أو مثلا